يقول وأما من حيث الموضوع، إذا من حيث الأسلوب ذكر فقرتين الأولى والثانية. من حيث الموضوع الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك، ولهذا يبدئ الله عز وجل ويعيد في إثبات البعث، لأن القوم ينكرون حتى يجيء أحدهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظام بالية يفتتها بين يديه ويقول من يحيي العظام وهي رجل، من يحيي هذه؟ فقال الله عز وجل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل لأن القادر على ابتدائها قادر على إعادتها، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو بكل خلق عليم. هذا دليل آخر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هذا دليل ثالث. وجه الدلالة أن الشجر الأخضر يا أخواني، الشجر الأخضر فيه حرارة، نعم فيه رطوبة وبرودة، تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ويبوسة، هذا من أعظم ما يكون من القدر. ثم أكد قال فإذا أنتم منه توقدون، ولا يمكنكم إنكار هذا، أنتم تستعملونه توقدون منه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى. أيضا هذا دليل رابع وهو الخلاق العليم. دليل خامس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سادس، لا يعجز، كن فيكون. وانظر إلى القدرة العظيمة الإلهية أنها زجرة واحدة تقيم الناس من قبورهم، فإذا هم جميع يقول عز وجل فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم ما يتخلف أحد، زجرة واحدة كلمة. وهل يتباطأ المفعول؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر، سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا السابع. السابع طيب، السابع والثالث، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والذي بيده ملكوت كل شيء منزه عن العجز عن التصرف فيه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا أيضا دليل. وجه الدلالة أنه لو لم نرجع إلى الله عز وجل وكان منتهى أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيا للحكمة، فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على أعمالنا. فتجد أن القرآن الكريم في الآيات في السورة المكية فيه محاجة، كذلك أيضا القدرة على البعث ذكر الله عز وجل من القدرة على البعث أدلة حسية، الأرض ترى الأرض هانئة، فإذا أنزلنا يقول الله عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت بأشجارها وزروعها وربت علت، قيل إن علوها هو قشرة الأرض يدفعها النبات، وقيل إن علوها علو النبات، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالمهم أن آيات أن الآيات المكية لها وضع خاص في المحاجة والمجادلة. نعم. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات، تفصيل العبادة والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء حال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. ما عليك يا محمد خليل، واحد صلى لمبات. طيب الإفارة في ذكر الجهاد وأحكامه وذكر المنافقين وأحوالهم، هذا في أي الصور؟ المدنية، لأن المقام يقتضي هذا. قد يشير الله عز وجل في المكي إلى ذكر النفاق لكن لا يصب فيه ولا يطول، وإنما يكون ذلك في القسم المدني. أما النتيجة والثمرة من معرفة المكي والمدني، ذكر المؤلف قال معرفة المكي والمدني نوع من أنواع العلوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، وهذه هي البلاغة. ولهذا فسر علماء البلاغة أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حال البلاغة. والفصاحة موافقته لقواعد اللغة العربية. القرآن الكريم لا شك أنه يأتي مطابقا لمقتضى الحال، وذلك لمعرفة المكي والمدني. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم. ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم. ها تصحيح. نعم التدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم فالأهم، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو أتاهم الشرع جملة واحدة لشق عليهم ذلك، فلا بد أن يأتيهم شيئا فشيئا. وما هي الحكمة؟ أن نبدأ بالأهم فالأهم أو بالمهم دون الأهم؟ أجيب الأول هو الحكمة. أنت يا رجل ترى كون الإنسان يعبث في لحيته هكذا، وأيضا اللي يعبث في لحيته هكذا وش يدل عليه؟ نعم يدل عنه يخابر من برا. طيب يقول الحكمة في التشريع أن نبدأ بالأهم في الأهم، فهل ينطبق هذا على حال المدعو الآن؟ بمعنى إذا رأينا شخصا عنده منكرات متعددة، هل نبدأ بالأهم بنصيحتي عن الأهم في الأهم؟ نعم بالأهم في الأهم. حتى أيضا في الأوامر ما نعطيها الأوامر جملة، نعطيها الأوامر شيئا فشيئا حتى يلين. ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل ورأى ما هم عليه من البدع والخرافات والأشياء، فأراد أن يتكلم بأشياء يطمئنون إليها، أولا مثل أن يتكلم عن الصلاة، عن الجنة، عن النار، أشياء متفق عليها حتى تلين قلوبهم لموعظته، أو يبدأ من الأول يقول أيها المبتدعون المخالفون الضالون كل بدعة ضلالة. أيهن؟ الأول، لأنه لو بدأ بمهاجمتهم ما قبلوا منه. وانظر إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. ابدأ بالشيء المتفق عليه أولا الذي لا يكون في معارضة، وفتح لهم أبواب العلم التي أعطاك الله حتى يعرفوا أنك رجل عالم ويقبل ويقبل منك. نعم يبدأ بالآن في الآن. ثانيا تربية الدعاة إلى الله، ما شاء الله موجودة، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم في الأهم، وتستعمل الشدة في موضعه والسهولة في موضعها. والإنسان الحكيم الذي أتاه الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعرف كيف يتصرف. انظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل الجاهل منزلته وما يظهر منه العناد منزلته. جاء رجل أعرابي فاحتاج إلى قضاء الحاجة، فتنحى ناحية في المسجد وجعل يبول يظن أن المسجد كالبر كالخلاء، فصاح به الناس وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزجموه، يعني دعوه يقضي بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله تنوب من ماء، فزالت المفسدة التي حصلت من فعلها. اجلس يا عبد الله، زالت المفسدة من أجل من 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 هذا البول بتطهيره. ثم دعا الرجل وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة أو كما قال. ماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي شرح صدره لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ضاق صدرهم بذجر الصحابة له، فظهر ما في الباطن على اللسان، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ضيق الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، لأن هؤلاء ضيقوا صدره الصحابة، لكن الصحابة معذورون، يعني هذا منكر يجب إنكار، إلا أن الحكمة فيما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء لو قام هذا الرجل صار في مفاسد، لأنه إما أن يقوم كاشفا عورته لئلا يصيب ثيابه البول، وهذه مفسدة، وإما أن يغطي عورته فيصيب ثيابه البول، وهذه مفسدة. ثانيا إذا قطع بوله فهو ضرر على القنوات، قنوات البول، يعني ستحبس بعد أن انصب البول من المتانة فيها، وهذا يؤدي إلى ضرر. ثالثا لو قام عادة يحصل نقط فتتسع رقعة النجاسة، فانظر إلى حكمة النبوية كيف كانت هي المطابقة لحال هذا الأعرابي. طيب أما الموضع الثاني موضع الشدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له عبد الله بن لتبية على الصدق، فلما رجع رجع بإبل الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال ما بال أحدكم نستعمله على العمل فيرجع ويقول هذا لي وهذا لكم، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهجاله أم لا؟ كلمات قوية، لأن المقام يقتضي ذلك. ولما رأى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب محرما أخذه هو بيده الكريمة، أخذ الخاتم نزع ورمى به، وهذه أسلوب شديد أو خفيف؟ شديد. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، ولما صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للرجل خذ خاتما تنتبه به، قال والله لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على نفسه، غضبا على نفسه أن وصلت الحال إلى هذا. إذن أرجو من إخواني الدعاة، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وأنصاره، أن نستعمل هذا الأمر وأن نتأنى ونصبر، نصبر على ما ينالنا من الأداء، ونصبر على ما كان عليه إخواننا المدعوين المدعوون من المخالفة. نصبر، لا يمكن أن تأتي الأمور بين عشية وضحاها. رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. النسخ ثابت في الشريعة الإسلامية وفيما قبلها أيضا. اقرأ قول الله تعالى كل الطعام كان إيش؟ حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. واقرأ قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، كانت بالأول حلالا حرمت عليهم. واقرأ قوله تعالى عن عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالنسخ إذن ثابت في جميع الشرائع، لكن له شروط. من شرطه وهو من أهم الشروط أن نعلم التاريخ أن هذا بعد هذا، فإن جهلنا فلا يجوز أن نقول هذا ناسخ لهذا، لأن يا أخواننا معنى النسخ أن هذا النص الآخر باطل ملغى، لأن النسخ فيه إلغاء. وهل يسوغ الإنسان إذا عجز عن الجمع بين النصين أن يلجأ إلى مصعد وائل فيقول هذا منسوخ؟ وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس، تجده إذا عجز عن الجمع إيش يقول؟ هذا منسوخ. وهذا غلط عظيم، لأن قولك هذا منسوخ يتضمن الكذب على الله عز وجل أنه نسخ هذا بهذا، فأبطل الحكم الأول وأثبت الثاني. ويقول شيخ ابن القيم إن النسخ لا يبلغ أكثر من 10 مواضع، مع أنك لو أردت أن تنظر كلام كثير من العلماء لوجدت أشياء كثيرة. وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال هذا منسوخ. المهم أنه من أهم ما يكون في النسخ أن نعلم التاريخ. نعم. الحكمة من نزول القرآن مفرقة، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوحي إذا كان ينزل عليه كل يوم أو في اليومين مرة أو في الثلاثة مرة أنه يزداد إيش؟ ثبوتا، يزداد ثبوتا. أنت إذا كلمك صاحبك في كل يوم مرة أو في اليومين مرة ازددت تمسكا به ومحبة له، وإذا بقي شهر أو شهرين أو ما أكلمك إلا مرة ماتت المودة. فإذا من فوائد نزول القرآن مفرقا تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شفت شبهة؟ هذه شبهة من يقول الذين كفروا الرسل كلهم تنزل عليهم الكتب مرة واحدة، فلماذا هذا الرجل مفرق؟ شبهة ولا شبهة؟ شبهة عند غير عند الجاهل. قال الله تعالى كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. ولهذا يحسن أن تقف على قوله جملة واحدة، قف عليه كذلك، يعني نزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. وهذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يثبت الله فؤاده بنزول القرآن مفرقا. ومن نعمة الله علينا نحن أن ترد على قلوبنا ما تكون سببا لتثبيت القلب، وحياته بعد موته، وذكره بعد غفلته. وذلك يحصل بالتأمل. أحيانا الإنسان تأتي ساعات يتأمل في مخلوقات الله مثلا، فيجد قلبه قد ازداد إيمانا. هذا التفكير بمنزلة سقي الشجرة إذا كانت عطشة. ولهذا يجب أن نلاحظ قلوبنا في هذه الناحية حتى لا تستولي عليها الغفلة. طيب، لنثبت ورتلناك ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. اللهم لك الحمد. هذا من نصر الله لنبيه، يعني أي مثل يأتون به ليصد الناس عن سبيل الله فإن الله تعالى يأتي بالحق. وأحسن تفسيرا، أحسن تفسيرا أي بيانا ووضوحا. ثانيا أنه أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذه فائدة عظيمة، أن إذا نزل شيئا فشيئا سهل على الناس حفظه. وكذلك سهل على الناس فهمه، وسهل على الناس العمل به. ثلاثة أشياء: الحفظ والفهم والعمل به. الليلة فيها درس. وش عندك؟ سم. أنا قرأت مرة قبل قليل لكن خير. نعم.
فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول التحريم، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرير على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكانت في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع، حتى يصل إلى غاية الكمال. وهذا من الحكمة العظيمة أن لا يجابها الناس بالشرائع مرة واحدة، فإنهم إن حصل لهم ذلك صعب عليهم الأمر، ولكن بالتدريج. والشريعة كلها مبنية على هذا. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة متى؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هذا التدريج، أولا أمر ثم ضرب. نعم نعم. طيب ما في مشكلة. فالتدرج في التشريع من الحكمة، كذلك التدرج في الأمر والنهي فيما كمل تشريعه، كحالنا اليوم. الشريعة اليوم تمت، فإذا وجدنا أحدا مقصرا في شيء من الأمور وإيمانه ضعيف، ولو أوردنا عليه الأمور جميعا لانتكس، فهل لنا أن ندرجه؟ نعم لنا ذلك، لأننا الآن لا نحاول انسلاخه من الدين أو إقراره على معصية، نحاول انتشاله من المعصية، لكن بطريق إيش يسهل عليه. لو رأينا مبتلا بشرب الدخان وقلنا له اترك الدخان، لا يسهل عليه أن يتركه مرة واحدة. فإذا قال اغسولي أشرب باليوم مرتين، نقول نعم ولا لا؟ نعم. لو قلنا لا درجة ما علمين، لو قلنا نعم اشرب مرتين نعم، وبالتدريج ربما ينتفع. فالمهم متى كان التدريج في تغيير المنكر أنفع فإننا نفعل، أما الواجب فلا نتساهل في الواجب، نقول قم بالواجب. لو قال مثلا، لو قال اسمحوا لي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صعب عليه. تبون أصلي الثلاث أبرك ساعة، أصلي الجميع لا. ماذا نقول؟ الظاهر أنه يلزمنا أن نقول صلي الجميع، وإن كان جاء في الحديث رواه أهل السنن أن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلموا، فاشترطوا عليه أن لا يصلي. قال لكم هذا، فقيل يا رسول الله كيف؟ قال إنهم إذا أسلموا صلوا، إذا أسلموا صلوا. هذا الذي يقول أشترط عليكم أن لا أصلي العشاء والفجر، نقول إذا صلى الثلاث وهو عن إيمان ويقين لا بد أن يصلي العشاء والفجر، لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن أقول لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط، بل نقول إن الصلوات خمس وهي سهلة ونرغبه. لكن مثل المحرمات التدريج بها واضح. طيب، كما في آيات الخمر، كما في آلات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى. أولا لابد أن نعرف ما هو الخمر، هل هو عصير العنب أو عصير الرطب أو عصير البر أو الشعير أو ما أشبه ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، فالخمر كل مسكر، كل ما أسكر فهو خمر. فما معنى الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل، تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، لأن تغطية العقل قد يكون على هذا الوجه وقد يكون على وجه آخر. ولذلك لا نقول إن البنج خمر، لماذا؟ لأنه يغطي العقل لكن ليس على سبيل الطرب واللذة. السكران والعياذ بالله يجد نشوة عظيمة، وكأنه يطير بين السماء والأرض، وكأنه ملك من الملوك. نعم، هذا هو البلد، هذا هو البلد. ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا، واحد يتخيل انه ملك وأنه فوق الناس. وانظر إلى قصة حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف أهل بيته بعد علي، جاء علي يشكو عمه حمزة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عليا كان له ناضحان يعني بعيرًا، فمر بحمزة وهو سكران وعنده جارية تغني فتقول: ألا يا حمز للشرف النوائي، تحثه عليه على نحوه، فقام وجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما. أين ذهبت الإبل؟ ماتت. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليه عمه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه الناس، لما أقبل عليه وإذا هو قد ثمل سكر، فقال: ما يا عم ما هذا؟ قال: اذهب، فهل أنتم إلا عبيد أبي؟ من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلي بن أبي طالب والقرابة، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القول لو قاله عن صحوة لكان كفرا، لكان كفرا، يعني في غاية ما يكون من الإذلال للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه عرف أنه سكران لا يؤخذ بقوله. إذن الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة، كان حلالا في أول الإسلام لأن الله أقرهم عليه، وقيل إنه كان حلالا بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وأن هذا إباحة لهم صريحة أنزل الله به قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يعني حكمهما. قال الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل حرام، عرض عز وجل بتحريمهم. إثم كبير ومنافع للناس، وهذا ليس تحريما، لأنه قال: إثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل فاجتنبوهما. طيب، وتأمل قوله: إثم كبير ومنافع. منافع صيغة جمع، صيغة منتهى الجموع، والإثم واحد، لكنه بالكيفية أشد من قوله منافع، لأن منافع من حيث الكمية أكثر، والإثم الكبير من حيث الكيفية أعظم، ولهذا قد إثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل أكثر لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. طيب، عرفنا الخمر، فما هو الميسر؟ الميسر هو القمار، وهو كل معاملة يكون فيها الإنسان بين غارم أو غارم أو غانم، كل معاملة يكون الإنسان فيها بين غانم وغارم فهي إيش؟ ميسر. طيب، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم، حيث أن العقل أو حيث إن العقل، نعم إن، لأن إن إذا وقعت بعد حيث فإنها مكسورة، إذ أنها تكون في صدر جملتها، حيث إن مكتوبة عندنا أن، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، فالعاقل امتنع عنه. طيب، ثم نزل قوله تعالى، ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، أوقات الصلوات الخمس لا بد من تجنبه فيها، والنوافل تطوع. نعم، وهي أوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله جل وعلا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيه دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فيستفاد منه فوائد كثيرة. منها لو أن السكران أعتق جميع عبيده أيعتقون؟ ليش؟ لا يعلم ما يقول. ومنها لو طلق نساء أيطلقن؟ لا، لأنه لا يعلم ما يقول. ومنها لو أوقف أمواله لا ينفذ، لأنه لا يعلم ما يقول. ويقاس عليه الغضبان إذا كان لا يعلم ما يقول من شدة الغضب، فإنه يلحق بذلك. ولهذا كان القول الراجح أن طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول لا يقول. طيب، ويؤخذ من هذا أنه يجب أن يصلي وهو يعلم ما يقول، فيكون في هذا دليل على وجوب الخشوع في الصلاة وهو إحضار القلب، لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه حاضرا، فإن لم يكن حاضرا صار ركوعه وسجوده وتسبيحه وقرآنه من غير قصد، بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. هل نقول على هذا القول إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو لا؟ لا يلزم، بل يلزم على هذا القول أن الناس يستقيمون على إحضار قلوبهم، لأنه لو جاء يستفتيك وقال والله يا فلان أنا صليت لكن كل صلاتي غائب ما استحضرت إلا التشهد الأخير، فقلت أعد الصلاة، ما ظنكم في الصلاة المقبلة؟ ها؟ أي وسوس أو لا؟ لا يا أخي، ما يوسوس. إذا كان يعرف أنه إذا وسوس أكثر الصلاة في أنه أعد الصلاة ما يوسوس. ولهذا كان هذا القول على أنه ضعيف كما نعتقد كما نبين، هذا القول فيه أنه يحزم الناس على إيش؟ حضور القلب. لكن القول الراجح أنه لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أجبر وله ضرار، فإذا فرغ من الأذان أقبل على اللسان، فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا انتهت الإقامة حضر، وصار يقول للإنسان في صلاته أذكر كذا وكذا، يعني يذكر بالأشياء، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاته تقبل. طيب، المهم أن الآية هذه فيها دليل على مسائل غير مسألة الخمر والميسر، يستطيع الإنسان الذي يعطيه الله فهما أن يستنبط منها أشياء كثيرة. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنك.